اللهم اكرمنا على جميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين خدمه الاسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي واتوب اليه. قال المصنف ارجع شويه بالعباره: ولا يحتاج اثبات هذا الوجوب الترتبي الى دليل خاص. هذه العباره بيناها بالدرس السابق بشكل سريع، فيها إشارة إلى نقطة نبينها، وهي قد يقال كما قد ورد على لسان بعضكم أن هذا الذي ذكر من بحث الترتب وعنوان وجوب الترتبي الثمرة الثالثة السطر الرابع: ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب ترتب جناح. قد يقال أن هذا الترتب بحث الترتب وبالتالي الوجوب الترتبي ليس أكثر من احتمال ومحاولة ثبوتية، ما الدليل عليها إثباتا؟ ما الدليل على أن هذا حل من حلول باب التزاحم ولا يرجعه إلى التعارض؟ كل ما تقدم وما ذكر ليس إلا باب الاحتمال. إن كان، ما الدليل على الوقوع؟ واضح سؤال؟ مو واضح؟ عليكم السلام. هو سيدي جوابه أن المقام من صغريات الإمكان يدل على الوقوع. نعدنا الوقوع يدل على الإمكان، وفي بعض الحالات الإمكان يدل على الوقوع. سامعين بها؟ جديد. أدل ودليل على الإمكان، صحيح، ما اقتنع. لكن الآن نسمع شيء جديد، طبعاً مذكور في محله ومحقق وله أمثلة مصادق، بس إحنا نبتدئ. استغفر الله، بعض الأمور ما ندرسها حرام. فنجي هنا نكون نوضح الشيء.
مدرسة شيخ؟
لا لا، استغفر الله عليكم السلام. كل مقتضى بمقتضى اقتضائه فتأثيره واقع إن لم يمنع منه مانع. هو حينما تعبر مقتضي، شنو يعني مقتضي؟ مقتضى التأثير. متى يحد من ذلك التأثير؟ متى يمنع من التأثير؟ إذا وجد المانع. فإذا أثبت عدم المانع، طبعاً فرض مسألة أيضاً شرط، إما أن لا يتوقف على شرط وإما أن الشرط متحقق، فحينئذ تمامية التأثير ووقوع التأثير يتوقف على ماذا؟ على مجرد رفع المانع أو بيان عدم المانع. فإذا جئت بما يدل على عدم المانع تحتاج إلى دليل الوقوع أو يكفي رفع المانع. يكفي رفع المانع في المقام تلها كبرى، هذه قضية كبروية. كلما تم المقتضي فيكون الكلام يدور مدار المانع، إن وجد المانع فلا تأثير، وإن رفع المانع فالتأثير. تأثير يعني شنو؟ يعني وقوع. فإذا صورنا عدم المانع حين لا يحتاج إلى إثبات الوقوع، كتصوير الإمكان بمعنى رفع المانع يؤدي إلى الوقوع أو معناه الوقوع. في المقام لم ينازع منازع ولم يناقش أحد في أن اقتضاء التكليف موجود، مقتضى التكليف موجود، إنما الكلام في ماذا؟ في مانعيته من جهة ضيق القدر أو لزوم التأثير. تكليف بالضدين ومشاكل على اختلاف التعبيرات والمآل واحد. واضح الفكرة؟ كل ما كان من حديث سابقا هو للتخلص أو للجواب عن إشكال لزوم التكليف بالضدين أو لزوم ضيق القدرة أو محذور التكليف بما لا يطاق، تعبيرات متعددة. كل ذلك يعد هو في طور ماذا؟ مانع. أما هل ناقش أحد في أن التكليف أصلا غير موجود؟ أمر بالصلاة موجود، أمر بالإزالة موجود، أمر بالحج موجود، أمر بالجهاد موجود. غاية ما يقع الكلام أن هذا لو قلنا بإطلاقهما يلزم التكليف بما لا يطاق، التكليف بالمحذور من الضدين وما شابه. فإذا جئنا بتصوير أن لا يلزم الميزة شنو جابنا؟ تصوير ثبوتي. اجى سؤال اثباته شنو الدليل عليه؟ قالوا لا نحتاج الى دليل اثباتي لانه هذا عدم مانع. فاثبات عدم ان المانع مرتفع، اثبات عدم المانع يكفي. واضح الفكره؟ مو واضح. صاحب الكفايه قبل ان عدم الابتلاء بالضد هذا عدم مانع. واضح؟ هل هناك دليل على أن المانع يعني مثال الابتلاء بالضد مانع؟ الابتلاء بالضد مانع. هل تمكن صاحب الكفاية من تصوير عدم المانع؟ ما بينا. فبالتالي وجد المانع فمنع المقتضي من التأثير، فتكليف مانع. الميرزا تمكن من تصوير عدم المانع؟
نعم.
إذا صور عدم المانع وين يصل إلى نتيجة المقتضية؟
نعم. أخف صار واحد مسؤول على هذا الرأي أنا صاحب الكفاية صلاة بعد مصر.
أي لا لا أخف من هاي الجهة منتهيني عليها.
نعم.
تالي أساسا هو سؤالنا للمرزة، سؤال للمرزة كأنما إحنا بلسان الأخوان نسأل المرزة. هذا اللي ذكرته جيد لطيف لكن ثبوته اثباته شنو الدليل عليه؟ يجاوب المرزا يقول ما احتاج دليل.
نعم.
الامكان دليل على الوقوع ولا يحتاج اثبات هذا الوجوب الترتبي الى دليل خاص، بل يكفيه نفس الدليل العام لان مفاده وجوب ومتعلقه مشروطا بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه اهميه. والوجوب الترتبي هو تعبير اخر عن ذلك بعد افتراض أهمية المزاحم الآخر. بس بعد نقبل من نقول إنه كان دار على الوقوع، مو ما نقبل هالشيء مطلقا نرفضها. هاي مو مرة أسمع شيء حسن. نعم. سامعينها بس شنو؟
بس مو لها صيغة.
ما هي ما لها صيغة طيب. سامعين إن
شاء
الله. الإمكان يدل على الوقوع.
عدم الابتلاء بالمانع فإنه لا رفع المانع.
لا بس مو هي عبارة الإمكان يدل على الوقوع. خرع شوية. إيه
هو إذا كان ممكن بشأنه أن يعمل
هو هذا معناته تالي مقتضي تمامية المقتضي.
هاي ما لقينا هالصيغة هذه في الشيخ.
خب يبقى البعض سأل عن العبارة الأخيرة. نعم يعني المصنف اختصرها وأنا مستعجلت بها على اعتبار أنه بالكفاية موجودة تفصيلا. بيكم واحد ناوي ما يدرس كفاية أنه تصوير المطلب اللي ذكره الآخرون وكيفية تصحيح الصلاة أو المهم تصحيح المهم بقصد الملاك أو المحبوبية أو الفرد الآخر. شغيل شان أكلامه متدرس كفاية. فبالتالي وين كان مطلب المصنف اختصاره، لكن اعتماده على أنه موجود في الكفاية تفصيلا. ما هو ضد أولا هو ثمرة مالية، ثانيا هو في نفسه متام. سمعني فور جاي أحكي. أولا هو في نفسه مطلب متام، صدق ما يقبل. ثانيا كل قيمة مالية ثمرة مالية نتيجة مالية، غير فقط نقطة واحدة علمية فائدة، وهي أنه نحن نريد أن نثبت لك أيها الباحث أيها الطالب أن لا علم لنا بمعرفة الملاك إلا الأمر. هاي الفائدة بصدف جافة.
الكل يصححون الصلاة، الكل يطلبون النتيجة يصححون الصلاة.
يصححون بس بالتالي مثل آخذ يكون يجاوب عن الإشكالات. ما صححت الصلاة
حتى
لو أخذ
الصحة بس ما أدري يطلبها
بقصد الملاك أو قصد المحبوبية أو قصد الفرد الآخر، بالتالي هاي كلها عليها إشكالات. يدخل بيه هذا مطلب الكفاية. الآخذ شو يقول؟ يقول هذا المهم الفرق مثلا الحج، بعد ان صار تعارض بين المهم والاهم، بين حج وجاهد، مقتضى التعارض سقط الامر بالحج، سقط الامر بالحج، فبعد ما عنده امر بالحج، فاذا جاء المكلف بالحج وترك عصد جهاد يصح منه الحاج او لا يصح؟ نحن والضابطة التي وصل إليها حيث سقط الأمر لا يصح، لأن الصحة فرع مطابقة المأتي به للمأمور وذا ما تمأمور به. وبعبارة أخرى الصحة تتوقف على قصد القربة، وقصد القربة هو شنو؟ قصد امتثال الأمر، فإذا ما تمأمور شو يمتثل؟ واضح الفكرة؟ من هنا وقع الآخذ في مأزق بين ما وصل إليه من فساد المهم وبين ما يفتي به الإجماع بصحة المهم في فرض عصيان الأهم، فصار في صدد تخريج الصح. قال أولا يمكن أن يقصد الملاك، قصد الأمر هو أحد وجوه قصد القرب، فإذا قصد الملاك يمكن أن تقع العبادة صح. ثانيا يمكن قصد المحبوبية، منين هذا قصد المحبوبية؟ ثانيا طبيعة الصلاة طبيعة الحج مأمور به، فطبيعة الحج محبوبة للمولى، فإذا قصد المحبوبية المستفادة من الملاك الموجود فيها أو من كونها متعلق طلب المولى بالعنوان بالطبيعة، فحينئذ هذا أيضا يصحح العبادة. طريق ثالث أنه صحيح هذا الفرد المزاحم سقط الأمر الفعلي به من الحج مثلا، ولكن هناك فرد للحج آخر ليس مزاحما للجهاد، هذا مأمور به، فإذا قصد ذلك الأمر وبالتالي هو نفس الملاك نفس المكلف نفس الكذا، إلا الفرق وين؟ بالظرف الزمان، هذا الظرف الزمان لا مدخلية له فيه حقيقة العبادة، فحينئذ يمكن للمكلف أن يقصد الأمر بالفرد الآخر فيصح منه هذا الفرد المزاحم. وعلى هذه كلها أشكر. أما على الملاك والمحبوبين، ومن أين نعرف أنه محبوب؟ من أين نعرف أن هناك ملاك؟ كل ما لنا لمعرفة الملاك هو الأمر، المأمور به فيه ملاك، إذا لم يؤمر به ما نعرف به ملاك، من يقول ملاك؟ وهكذا المحبوبية، ما نعرف المحبوبية إلا بالأمر، ما يأمر به المولى يحبه ويريده ويشتاق إليه، ما لم يأمر به لا نعلم، بل الأصل أنهم لا يحبه. وهكذا الفرد الآخر يقصد الفرد الآخر، هذا ما يا الله شنو رفض الشاعر؟
الأمر هو اللي يرشد إلى المحمودية وحدهم قد يكون رفع عن قبل شاعر
بالعكس
لأنتم ما تدرون أنه هذا مراد ولا إلا بالأمر
لا مو أي بل إلا بالأمر فشين أنت منع أكو محبوبية لما أكو محبوبية إذا ما كأمر منع
حتى قسم الذاتي
معنى إنين منع أنتم ما جئين أو شنو
لا فقط أنا يعني هذا مثلا يرجع إلى قول الأشاعر
لا ما أدري أنا سموه في بالي تصوير أن يرجع عكس عكس قول الأشاعر إذا عندكم تصوير يرجع الأشاعر ما هو المراد من الضد في المقام؟ فالكلام نص كان في ترتيب البحث على أنه لا يجوز الأمر بالضدين، لا يجوز الطلب بالضدين، لا إلى آخره. ما هو المراد بالضد في المقام؟ المصنف يقول اتضح أن المراد من الضد هو ما ضاقت قدرة المكلف عن إتيانه. كل فرد، كل عمل ضاقت قدرة المكلف عن إتيانه. هو وما يقابله فيسمى بالضد. ولذا بناء على هذا يستثنى من الضد في المقام الضد الاصطلاحي في باب الأصول تستثنى حالتان. الحالة الأولى الضد العام، والمقصود به الضد العام بالأصول في باب المنطق عبارة عنه شنو؟ نقيض. فلا يمكن تصوير المسألة إذا كان هناك طلب للضدين، للضد العام للشيء ولضده العام، بمعنى طلب النقيضين. فإذا كان هناك أمر يتعلق بالصلاة وأمر يتعلق بترك الصلاة، عندنا أمر صلي وعندنا أمر لا تصلي، صلي ولا تصلي نقيضين نقيضان. فهل يمكن تطبيق نظرية الترتب على هذه المسألة ونخرج بنتيجة عدم التدافع وعدم التنافي أو لا؟ المصنف يقول لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه يلزم تحصيل الحاصل. غاية ما بنيت عليها فكرة الترتب هو تأييد المهم بعدم امتثال الأهم، أو إذا كان متساويين فتقييد كل منهما بالآخر. خوف في المقام هل يمكن تقييد أحدهما بالآخر؟ يقول لا. شو تقييد؟ مثلا الصلاة، صلي إن لم تمتثل ترك الصلاة، صلي إن لم تمتثل لا تصلي. عدم امتثال لا تصلي يعني شنو؟ إذا أكو أمر بعدم الصلاة، عدم امتثال يعني شنو؟ يعني الصلاة، يعني صلاة. أخذها بالعكس، لا تصلي إن لم تمتثل صلي. عدم امتثال صلي يعني شو المعنى؟ يعني مو صلاة. وراح تصلي يعني صلي إن صليت، أو لا تصلي إن لم تصلي. تعرف شو تحصل حاصل؟ يعني شو النتيجة؟ هو صلي إن صليت، هو أنا صليت بعد شو؟ فيصل تحصيل حاصل. واضح فكرة؟ هذا المورد الأول. بالتالي إذا متضاد، إذا ليس من باب، لا يحمل من باب الترتب، وين يدخل؟ يدخل في باب التعارض حينئذ. فإذا هناك بعض حالات التي يمكن أن يقال عنها تضاد، ولكنها لا تحل من باب الترتب، وإنما ترجع إلى باب التعارض وتعالج بمعالجات التعارض التي منها التصافط أو الترجيح. المورد الثاني الضدان اللذان لا ثالث لهما. تقدم في محله أن التضاد تارة مما له ثالث وأخرى مما لا ثالث له. مثل الألوان السواد وبياض، هناك من قال بأنه من الضدين اللذين لهما ثالث. وشنو الثالث سواد وبياض؟ بمن يضاد هذا المحل؟ إما أن يكون مشغولا بالسواد وإما بالبياض، لا يمكن أن يكون معا في محل واحد. فممكن أن يكون لا سواد ولا بياض، وإنما هناك شنو مثلا؟ ضغرة أو غيره، فهما مما له ثالث. اما مثل حراره وبروده ما عندنا شيء ثالث. هذا المحل اما حار اما بارد. اكو شيء ثالث؟
لا لا ما في شيء.
ساكتين
وسط يصير
تعال
وسط يصير
هو هذا الوسط. بالتالي اما يصدق عليه حار او بارد. نعم اكو مثلا تدرج
إذا صارت درجة حرارة بالنص بالضبط شيخنا.
يشين بالنص
ولا حرارة ولا بارد.
وين هاي بالنص وين هاي؟
يعني 150 و50
عندك 50 لا حار ولا بارد.
هو لا يمكن بارد لا ما يمكن حار.
أخوي ضابط. بالتالي تناقش بعض المثال بغيره. في مثال الفقهي مثل الجهر وإخفاء. ما قعدنا حالة هي لا جهر ولا إخفاء. طبعا التلفظ هام وامن من الأخطاء اللي نشوف بعض العامة يقع فيها. ما أدري كل نبيه من نبيه تكفيفه كذا سائري يكون أن البعض يقرأ على اعتبار فهم الإخفاء شنو بدون حركة بدون تلفظ تسميه إخطار أو شوي أكثر من الإخطار أن يحرك لسانه لكن داخل الفم كثير هيجي. هذا مو صحيح. صحيح أنه شنو حكى كلامنا التلفظ له نحوان جهرا لفظ بنحو الجهر لفظ بنحو قراءة هي لفظ. أما إذا ما تتلفظ اختار فقط أو حركة لسان فقط هذا مو تام. ما جاء تقرأ أصلا. أسأل مما يهون الأمر أنه أساسا هي قراءة ليست من الشرائع شنو الأجزاء التي تبطل الصلاة إلا إذا كان عامل. إلا إذا عامل هذا بحث. فبالتالي من الصفات أو من الضدان اللذان لا ثالث لهما الجهر والإخفاء. وين بحثت بالمقام وين يقول إذا كان من هذا القبيل أيضا لا يمكن أن يتعلق طلب بالأول وطلب بعدم الثاني. وإلا كان الكلام فيهما كالكلام في النقيضين الكلام والكلام. قال عرفنا أن الأمر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية. وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما لا يؤدي إلى التعارض بين دليليهما. لأنه إحنا صورناها من باب التزاحم بالتالي حللناها بالتركيب. والآن نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد. والجواب أننا نريد بذلك حالات عدم إمكان الاجتماع الناشئة كل ما لا يمكن الجمع بينهما بسبب من ضيق قدرة المكلف فهما ضدان. نريد بذلك حالات عدم إمكان الاجتماع الناشئة من ضيق قدرة المكلف ولكن لا يطبق هذا على كل ضد منطقيين. لا يراد منه على كل ضد. حتى ما تقول ضد منطقي على ضد هم أعم المنطقي لأن الأول ضد اصطلاحي والثاني ضد منطقي. بلي
ضد
الفلسفة هو نفس الموصف لا لا غير هو بالتالي يرجع له لأنه له ثالث وليس له ثالث. يعني هو فضل هناك قولان هناك من يقول بأنه بينهما غاية الخلاف فيبقيهم في اثنين لا ثالثة. فمثل السواد البياض يكون بينهما تضاد أما سواد حمار ليش ليس بينهما غاية الخلاف. على كل أولا لا ينطبق هذا لا ينطبق على الضد العام أي النقيض وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوق ماذا؟ ثبوت نقيضه. بس تقيد صار معناه هو نفس التعبير صلي إن لم تمتثل لا تصلي. يعني صلي إن صليت يساوق ثبوت نقيضه ويكون الأمر به حينئذ تحصيلا للحاصل وهو محال. ومن هنا نعرف أن النقيضين لا يعقل جعل أمر بكل منهما لا مطلقا ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. يعني لا مطلقا من باب أنه من جر فيهما مسألة التزاحم والثالث ترتب وأنما بقيم على أطلاقهم ليه واضح حسب تعارض صلوا لا تصلي. إذا بقى لها مطلق كل من دليليهما مطلق مو مثل حج وجاهد نجي نقيد الحج بأن لم تجاهد قيدناه أخرجنا من التنافي. الآن بقيه مطلق مع إبقاء الإطلاق صار تعارض مثل التعارض صار تعارض. لم يطلعنا من التعارض عن طريق التقييد. وإذا قيدناه يلزم تحصيل حاصل. ومن هنا نعرف أن النقيضان لا يقل جعل أمر بكل منهما لا مطلقا ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. أما الأول مطلقا فلأنه تكليف بالجمع بين نقيضين، وبالتالي أنت مطلوب من عندك صلي ومطلوب لا تصلي فيقع التعارض بينهما. وأما الثاني تقييد فلأنه تحصيل للحاصل، وهذا يعني أنه إذا دل دليل على وجوب فعل ودل دليل آخر على وجوب تركه أو دل على حرمة فعله كان الدليلان متعارضين، لأن التنافي بين الجملتين ذاتهما بين الجعلين ذاتهما. واضح إن شاء الله؟ يا حاكم اطلاقه تقييد إيه؟ على كده قيدناه او ما قيدناه يبقى تعارض. حتى بالتقييد لا بالتقييد راح يصير تحصيل حاصل. فاذا تحصيل حاصل على التقييد باطل. وين الفكره وين سيدنا؟ انه احنا بلا اشكال نسلم ان هناك مبعديه بين كل امرين في ظرف واحد. مبعديه مين خرجنا من هاي المبعديه؟ بالتقييد. بالتقييد خرجنا من هاي المشكله. طب بالتقييد اذا كان ممكن، اما اذا كان التقييد غير ممكن فالفكره بعد غير تامه ما تطبق في المقام. اذا الفكره ما تطبق يعني التقييد ما له قيمه يرجع اطلاق، اذا رجع اطلاق يعني تعارض. وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص في حاله الضدين اللذين لا ثالث لهما لنفس السبب السابق، حيث ان عدم الاشتغال باحدهما يساوي وجود الاخر حينئذ. نفس الكلام هو لا ضدين لا ثالث لهما، حالهما من هذه الجهه حال التلاعب. والحال هناك الحال في النقيضين، وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين انما يحقق التزاحم للتعارض فيما اذا لم يكونا من قبيل النقيضين او من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما. والا دخلت المساله في باب التعارض، يعني اذا كان من باب النقيضين او الضدين اللذين لا ثالث لهما فحينئذ تدخل المساله في التعارض. ويمكننا ان نستنتج من ذلك ان ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بامكان الترتب. كل دليلين متعارضين بدوان ان امكن دفع التعارض بالتزاحم بالترتب فبها، وان لم تاتي فكره الترتب فمآلها الى التعارض. كون كل من الأمرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر، وكلما أمكن ذلك صح التزاحم، وكلما امتنع الترتب كما في حالتين المشار إليهما وقع التعارض. واضح إن شاء الله؟ إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. في هذا المطلب المصنف يوسع البحث بصورة أخذ الأفراد غير المزاحمة في المقام. بيان ذلك يقول صورة التزاحم لها حالتان بين مثلا الصلاة والإزالة، حيث أن الصلاة لها أفراد أخرى، فتارة يقع الكلام بين الصلاة والإزالة في صورة إتيان أحدهما يفوت الآخر. إذا جئت بالإزالة فاتت الصلاة، لأن الكلام بأن الوقت ضاق، إما أن تأتي بالصلاة فتفوت الإزالة، وإما أن تأتي بالإزالة فتفوت الصلاة لأن الوقت في آخره. هيك الكلام. وهناك صورة أخرى وهي أن لا، في وسط الوقت المتسع ساعة بالثنتين الظهر دخلت المسجد تريد تصلي وجدت إزالة وجدت نجاسة فكون الزين، فصارت المزاحمة بين الإزالة وبين هذا الفرض الصلاة الذي يقع في عرض الإزالة. أما يمكن أن تأتي بالصلاة بأفراد أخرى أو لا؟ يعني يمكن الجمع حينئذ، بين تحقيق جامع الصلاة جامع الصلاة وبين الإزالة بأن تزيل ترفع النجاسة وبعد أذن شو تسوي؟ صلي. فحين أذن تقدم تفتل الأمر جئت بالصلاة لكن لا بالفرد المزاحم وجئت بالتزاحم. فإذا عندنا صورتين، هذا الصورة الثانية تزاحم يا متزاحم.
ما في تزاحم، تزاحم في
الفرد. تزاحم بين الإزالة وتلك الحصرة. نعم الذي هون الأمر أن هناك أفراد أخرى يمكن أن تأتي بالصلاة بالجامع بأفراد أخرى للصلاة. فبيجي الكلام، ما الصورة الأولى وهي الانحصار وأن الامتثال أحدهما يوجب سقوط أو خروج الآخر عن التكليف، هذا تقدم الكلام فيه وتصوير المطلب ما تقدم كله بلحاظ هذه الصورة وهذه الحالة. أما الحالة الثانية، هل تدخل في محل نزاع أو لا تدخل؟ هل يمكن أن يقال بينهما تزاحم أو لا؟ تصويران قولان. نعم قولون بأنه لا تزاحم، ماكو تزاحم، يأتي بالإزالة ثم يأتي بالصلاة، لا نحتاج إلى ترتب ولا نحتاج إلى تصوير إن كانوا عدم إن كانوا مشاكل، لا يوجد مانع، في مشكلة كل مشكلة ما. لكن البعض صور أن الكلام يأتي فيه تمام هناك مزاحم، فإن الذي دخل إلى المسجد ووجد النجاسة إذا ترك النجاسة وصل، فهذا التالي صلاة صحيحة له صحيح وعصى الإزالة. هذا إذا صلى ثم جاء بال إذا جاء رفع النجاسة ثم جاء بالصلاة أخوها مسألة بسيطة واضح ما عنده مشكلة، لكن إذا ترك الإزالة وصلى شلون؟ بالنتيجة هناك مزاحمة بين الحصة الصلاتية المقابلة للإزالة في هذا الوقت المعين. أنت الآن بعد أن علمت بوجود النجاسة هناك 10 دقائق هي إما أن تكون ظرفا للصلاة وإما أن تكون ظرفا للإزالة، فهذه الحصة الصلاتية الواقعة في هذه 10 دقائق هذه مأمور بها مكلف بها أو لا؟ ثم وانتظر إن جئت بها، جئت بتلك الحصة الصلاتية وعصيت الإزالة، تصح الصلاة أو لا تصح؟ هذا حينئذ يكون بهذا التصوير يوجد بينهما تزاحم، فنحتاج إلى تصوير إمكان تصحيح الصلاة في مثل هذه الحالة. واضح؟ طال بعدما دخلنا في الجواب، جوابي تشقيقات، خلينا نكمل هذه العبارة ثم ننتقل إلى التفصيل. طال قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلى المكلف بنجاسة في المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا. هل عندنا صورة رقم 1؟
هذا لا إشكال في التزاحم،
هذا لا إشكال في كون التزاحم، ولا إشكال في كون الكلام السابق كله كان بلحاظ الخروج من أزمة هذه الصورة. صورة ثانية، وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو. لاحظ شلون عبارة من المصنف، مو يريد يقول ماكو مزاحمة مطلقا، ماكو مزاحمة بهذا النحو بحيث يفوت الآخر، وإنما تكون المزاحمة بين أحد الواجبين وبين حصة معينة من حصص الواجب الآخر، يعني بين الإزالة وبين حصة الصلاة الواقعة في عرض الإزالة، وإنما تكون بين أحد الواجبين وحصة معينة من حصص الواجب الآخر. ومثاله أن يكون وقت الصلاة موسعا وتكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت وبإمكان المكلف أن يزيل ثم يصلي. ونحن كنا نتكلم عن الحالة الأولى، الصورة الأولى، هذا كان كلام من المزاحمة. وأما الحالة الثانية فقد يقال إنه لا مزاحمة، قد يقال، هذا اللي قلنا تصويره، هذا التصوير الأول، إن قد يقال إنه لا مزاحمة بين الأمرين لإمكان امتثالهما معا، فإن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة وغيرها، والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة، بالتالي حينما يبتذل يأتي بالصلاة، يعني هو حينما يؤمر المكلف بالصلاة ويتعلق بالصلاة ما هو المطلوب؟ صرف الطبيعة، وهناك تخيير عقلي على اعتبار أنه هناك أفراد زمانية وأفراد مكانية. مثلا من حيث المكان، الصلاة في هذا المكان، فرض صلاتي في هذا المكان، في هذا المكان، في هذا المكان، شوف كم مكان تقدر تصلي فيه؟ على وجه الأرض كم مكان؟ 10,000، مليون مكان، فهناك مليون فرض صلاتي من حيث المكان. هذا اكو تعيين بين في مكان او تخيير عقلي، تخيير عقلي. من حيث الزمان ايضا صلاتي ايش قد تسع؟ اذا اخذ لي فاقول ربع ساعة نص ساعة صلاتي، فنقول مثلا الوقت يسع مثلا صلاة الظهر، فد 20 فرض صلاتي او 10 افراد صلاتي. اذا لا من جماعة يسمونه صلاتك 4 دقائق 5 دقائق، ها؟ ما فممكن إنه من خلال بين مثلا صلاة الظهر تقدر من حيث الوقت توقعها في مثلا 20 فرد صلاة. أيضا أنت مخير. بالنتيجة الأمر بالجامع المطلوب هو تحقيق صرف الطبيعة. وين تحقق صرف الطبيعة؟ بأي فرد مكاني أو زمان من هذه الأفراد هو مطلوب. فإذا امتثل الإزالة ثم صلى فرد صلاة آخر غير الواقع في مزاحمة الإزالة، حينئذ جاء بطبيعة الصلاة، أوجد صرف الطبيعة، وأيضا شنو؟ امتثل الإزالة، فحينئذ لا مزاحمة على هذا التصوير. وقد يقال أنه لا مزاحمة بين الأمرين لإمكان امتثالهما معا، فإن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة وغيرها، والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة. بالتالي ما اقتنع يقدر يأتي بالحصة، يعني صرف طبيعة الصلاة يحققها وأيضا يحقق الإزالة. فلا تضاد بين الواجبين، وهذا يعني أن كل من الأمرين يلائم الآخر. يلائم يعني ماكو تضاد، ماكو مزاحمة، ماكو تباعد، ماكو تنافي. فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كان قد أتى بفرد من الواجب المأمور به فعلا، فما في مشكلة. وقد يقال
شيخ العقل يقول والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة، يعني
جامع الصلاة
يأتي بلحاظه، يأتي بالصلاة بلحاظ الجامع،
وهذا مطلوب على أشيل الجامع
مو بلحاظ الفرد،
هو بالتالي يأتي بالجامع في فرد في أحد الأفراد. هذا اللي
هو لابد أن يقصد الجامع شيخ العقل.
لا شوفوا هذا اللي قبل شوي بين تشين ويقول أن تعلق حينما يؤمر المكلف بالصلاة، يعني الأمر تعلق وين؟ بالجامع، تعلق بالفرد
أو بالجامع.
شنو يعني بالجامع؟
يعني طبيعة الصلاة.
شنو الفرق بين الجامع والفرد؟ الفرد
يعني المكان هذا في المسجد الفلاني،
ها؟
هذا المكان في المسجد الفلاني،
هذا شنو؟ فرد. يعني شنو الفرق عن الجامع؟
يعني هذا ما بنحفظه شيخنا، الفرد ما بنحفظه بين
يعني هو تعال اخذ بالانسان والزيد، شنو الفرق بين الانسان والزيد؟
هو هذا هذا العام هذا الخاص. بس احنا عندنا في مثالنا شيخنا في
مثال من نقول جامع يعني لا مدخلية للمشخصات في تحقيق الملاك وفي تحقيق المصلحة. جيب لي إنسان، يعني شنو جيب لي إنسان؟ سواء كانت هاي الإنسانية متحققة في زيد بعامر سعاد بهند بومو، أنا أريد إنسانية، تجيب لي إنسانية مو عند الفرد الذي تحقق فيه الإنسان. حينما نأمر بالصلاة، يعني شنو نأمر بالصلاة؟ عفوا، حينما بعد كلامنا بعد مثال تكوين، أما إذا أردت خصوصية معينة فأنا شنو أطلب؟ إما زيد وإما عمرو وإما خالد. ليش؟ لأنه هو الملاك يتحقق به بالفرد، يعني مع خصوصية. فإذا كان الأمر بالجامع يعني الذي يحقق المصلحة فقط الجامع، والخصوصيات مشخصات لا مدخل لها. وإذا طلبت الفرد إذا الأمر تعلق بالفرد يعني أن المصلحة لا تتحقق من جرن الجامع، وإنما المشخصات الزيدية أو العمرية أو الخالدية أو غيرها المشخصات لها مدخلية بتحقيق الملاك. ستعلق الصلاة حينما يتعلق الأمر بالصلاة يتعلق بالأفراد ويتعلق بالطبيعة. بالطبيعة شنو معنى يتعلق بالطبيعة؟ أن المشخصات الخارجية لا مدخلية لها في تحقيق الملاك في تحقيق المصلحة. فلك أن تأتي بالجامع بالفرد الأول أو الثاني أو الثالث أو العاشر أو المئة، أي فرد تجيبه شو يسوي؟ يحقق الملاك. فأنت حينما يطلب منك الصلاة يعني حقق الملاك في واحد من هذه الأفراد. فإذا جئت بالفرد العاشر يقال أنك حققت الجامع وحصلت على الملاك، حصلت بعد يوم القيامة أنا أنسأل حققت الجامع بها فرد صلاتي؟ لا، ما ندخل. فبالتالي المكلف حينما يؤمر بالصلاة التي في عرض المزاحمة للإزالة والمكلف جاء بالإزالة وبالجامع في فرد آخر غير المزاحم، يمكن أن أقول هذا المكلف جاء بالجامع والإزالة، بالجامع الصلاة والإزالة. يمكن لما اللي هو الثالث عبارة المصنف، وهذا يعني أن كل من الأمرين يلائم الآخر. فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى أو نرجع قبل عفوا، والمكلف قادر على إيجاد الجامع الصلاة يعني مع الإزالة، ذلك يصير مكلف. المكلف قد امتثل الجامع الصلاة وامتثل الإزالة. خب تقدر تقول أيضا التكليف بالجامع بالإزالة لو الإزالة الفرد؟ تقدر تقول جامع صحيح، أكو تكليف بالجامع، أكو حكم كلي وهو أزل النجاسة عن الجامع لكن أو عن المكان المقدس، لكن بعد أن وجدت النجاسة في هذا المكان وعلمت بها وفرض الكلام أن لم يشتغل بها غيرك صرت شنو مكلف بهذا الفرد من الإزالة، مو بالإزالة كل يحط بخوها صار جامع في قبل جامع وصل حينئذ حل آخر يقول لا. والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة فلا تضاف بين الواجبين، وهذا يعني الآخرين. وقد يقال الاحتمال الآخر تصوير الآخر إن المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة، تالي أكو إطلاق بالأمر بالصلاة، تالي أكو إطلاق. هذا الإطلاق شنو؟ بدلي. إذا إطلاق بدلي يعني كل فرد فرد ينطبق عليه الجامع هو مطلوب بنحو البدل. فإذا عندي بين الزوال والغروب 10 أفراد أو 20 فرد صلاتي ظهري والعاشر هو الذي وقع مزاحما للإزالة، فأقدر أنا أقول أنا مكلف بإتيان الجامع في الفرد الأول أو الثاني أو العاشر أو ال 12 أو العشرين. بالتالي الفرد العاشر صار مطلوب لما صار مطلوب؟ مطلوب مع أنه شنو؟ مزاحم الإزالة. لا يمكن أن أتي بالفرد العاشر والإزالة فيجي في المقام هذا السؤال، هاي مزاحم ولا مو مزاحم؟ آخر مزاحم بعد إذن لا يحصل الأمر بالصورة الأولى.
شيخ هذا بعيد حتى عفن بعيد، هذا المتصل لا موسع،
هاي مرات ما العفن تخوفون به هو وليك المعرف وليك شو يعني؟
العرف بعد
هو مو دائما العرف، ترى هو القانون والمناطق الضابطة العرف خليها في بالك دائما يصير هو الحاكم اولا في باب الالفاظ. واحنا بابنا هسه وين؟ سالفنا عنوان وين؟ دليل شو يسمونه؟
العرف.
فهنا العرف اصلا شو مسوي احنا؟ طاردين برا وسادين الباب، عرف كل شغل ما عندنا. تفضل. هاي واحد. اثنين حتى لو كان هو مساحة اخذ الحكم من العرف او تدخل العرف. هو العرف احنا ما سامحين له. في استفادة الظهورات إن لم يتدخل الشارع في تشخيص أو تعيين شيء، أما إذا الشارع تدخل حتى نالها من العرف بالله. وقد يقال ان المزاحمه واقعه بين الامر بالازاله واطلاق الامر بالصلاه الفصل مزاحمه، فلا يمكن ان يتلائم الامر بالازاله مع هذا الاطلاق في وقت واحد. في حينئذ
ياتي الكلام
صلى الله عليه
وسلم.
حتى لو كان هو مساحة أخذ الحكم من العرف أو تدخل العرف، هو العرف إحنا ما سامحين في استفادة الظهورات إن لم يتدخل الشارع في تشخيص أو تعيين شيء. أما إذا الشارع تدخل حتى ناله من العرف بالله. وقد يقال إن المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة الفصل مزاحمة، فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالإزالة مع هذا الإطلاق في وقت واحد. في حينئذ
عليكم السلام.